الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى جعل لبعضنا على بعض حقوقا، وجعل حقوق العباد من آكد الحقوق. فالذنوب أقسام، قسم، فالحقوق أقسام. قسم هو حق الله تعالى يغفره بالتوبة، وقسم لا يغفره وهو الشرك بالله، أعاذني الله وإياكم منه، وقسم لا يتركه جل وعلا وهو حقوق العباد. ونحن اليوم نعيش في هذه الحواضر والعواصم الكبرى التي تسرب إلينا فيها كثير من العوائد والمسلكيات التي لم تكن معروفة بين المسلمين ولا بين الأحياء والجيران المسلمين. ومن ذلك ما يلحظ اليوم من التقاطع بين الجيران، والعواصم والمدن الكبرى بما فيها من إشكاليات، وبما فيها من شائعات، وبما فيها أيضا أحيانا من نقص الأمن ومن شيوع الجريمة، أعاذني الله وإياكم. كل هذا يجعل بين المتجاورين ويجعل بين الساكنة والأحياء كثيرا من الحذر، ويجعل الأبواب مصدة أمام بعضهم بعضهم يجعل أبواب بعضهم موصدة أمام بعض، وفي ذلك يهدر كثير من الحقوق. فكثيرا ما سمعنا عن جار مرض وبات في المستشفى ليالي وأياما لم نعلم به، وكثيرا ما سمعنا عن جار توفي لم نحضر جنازته ولم نستغفر له ولم نعزي ولم نواسي أهله. وكذلك تقع كثير من المسرات في جيراننا لم نشاركهم فيها في أفراحهم، ولم ندعو لهم ونشاركهم في ما هم فيه من المسرة والفرح. كل هذا يقتضي منا أن ننتبه إلى حق الجار. إن حق الجار من حق الإيمان، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجعل الله حق الجار مع حقه في التوحيد، ومع حق الوالدين، ومع حق ذوي القربى واليتامى والمساكين، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الحقوق العشرة: أولها التوحيد، ثم بر الوالدين، ثم الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، ثم حق الجار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظم حق الجار فقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء عنه في أحاديث كثيرة أن حق الجار عند الإخلال به يحبط باقي الأعمال. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة فذكروا من صلاتها وصيامها وقيامها، ثم قالوا: غير أنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار، أعاذني الله وإياكم. فلا بد لنا أن نتدارس هذا الحق وأن ننتبه له، وما منا إلا وهو يعلم في نفسه كثيرا من الأوقات والمواقف التي شعر فيها بالخجل من موقف كان يقتضي منه أن يكون حاضرا مع جيرانه فرحا أو مواساة أو نصحا. فليكن من أول ما ننتبه له حق الجار. وأداء حق الجار يكون بأمور، منها السلام عليه ومعرفة حاله، فلكي تواسي ولكي تشارك في المسرات ولكي تنصح لا بد أن تتعرف. فأول ما نقوم به إزاء جيراننا هو السلام عليهم والتعرف عليهم، وأن ننقل أقدامنا إليهم. إن تراعي الجيران إن صحت هذه العبارة كون كل واحد من الجيران يريد أن يكون جاره هو السابق إليه والطارق لبابه أولا، يضيع في هذا التراقب وهذا التراعي، هذا التراقب وهذا التراعي يضيع فيه كثير من الحقوق. فلنكن من المبادرين، فربما ظن جارنا أننا ممن لا يحب أن يتعرف عليه وأن يدخل إلى داره وأن تطلب منه الحوائج، سواء كانت مادية أو معنوية، سواء كانت إسعافا في أمر مادي أو كانت نصحا وتعليما. فلنكسر هذا الحاجز النفسي وهذا الباب الشيطاني الذي يجعل كل واحد من الجيران يقول لم يسلم علي ولم يدخل داري، فلذلك أخشى أن يكون ممن ينزعج بالسلام عليه. ثم أيضا من الحواجز التي لا بد أن نكسرها حاجز السلام والتعارف أيضا، حتى لو أردت أن تسلم إلى جارك يأتيك الشيطان فيقول لك لو جئته لظن أنك جئت من أجل حاجة مادية أو أنك جئت طالبا لغرض أو غير ذلك، فهذا حاجز شيطاني. فلنستخدم قول الله تعالى في أداء الحقوق وأداء الواجبات وإرضاء الله ودخلوا عليهم الباب. فكثيرا ما ظننا أن جارنا ضيق العطن ضيق البال لا يحب أن يدخل عليه، فإذا جئناه وجدناه كان ينتظرنا بفارغ الصبر. وقد حصل مرة أن ألقينا كلمة في المسجد على حق الجار، وبعد أيام وقف لي أحدهم بالباب فسلم علي فقال تحدثت قبل أيام عن حق الجار، وأنا منذ ذلك الوقت وأنا أنتظرك، كل ليلة أظن أنك ستأتيني في المنزل وما زلت أنتظر. فانظروا إلى هذا الدرس العجيب الذي صاحبه صلى في المسجد فسمع حق الجار، فهو لليالي ينتظر أن يطرق عليه الباب. فأخذنا بعض جماعة المسجد فزرناه، فكان من أكثر الناس من أحسن الناس خلقا وألطفهم وأوسعهم بالا. فلننتبه لحق الجار، حقه المادي وحقه المعنوي، إن من حقوق جيراننا علينا مع مواساتهم ومع الدعاء لهم بالبركة في أفراحهم، من حقهم علينا أيضا التعليم والنصح والتوجيه، وأن نحذر أن يكون أحد جيراننا قد جاورنا السنين ذوات العدد والأيام والليالي ما علم منا نصحا ولا توجيها في أمر من أمر دينه، ربما أخذ برقابنا يوم القيامة فقال كنت جاري 10 سنين و20 سنة وتتوالت الأجيال في بيتنا، وبيتكم كان بيت علم وبيت قرآن وبيت دعوة وبيت صلاة، في حين كنا جيرانا لكم كانت المسلسلات وكانت الصوارف عن طاعة الله قد صرفتنا، فلم نسمع منكم يوما توجيها ولا نصحا، إن هذا من أعظم التفريط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء الحقوق كلها، وأن يجعلنا من المتحابين بجلال الله، وأن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.